السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يزال الكلام متصلا في ما سطرته يد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب من كتاب فضل الإسلام وما تيسر من شرح حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد أفردنا لهذا الحديث قواعد تميز بها السنة من البدعة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك تفصيلا وتحقيقا لتنقية السنن من البدعة. فإن من الظلم في العلم أن تحكم على البدعة بأنها سنة عياذا بالله، أو تحكم على السنة أنها بدعة. وقد بين شيخ الإسلام أو بين عبد الله بن مسعود أن ذلك كائن، الانحراف والاختلال في ضابط معرفة البدعة من السنة كائن، كما خرجه الدارمي في مسنده بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فقال عبد الله بن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم إيش؟ كيف أنتم إذا لبستكم بدعة، إذا لبستكم فتنة، تفتنكم عن السنة يعني لتركبوا بها البدع. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة؟ إذا غيرت قيل غيرت السنة، قيل متى ذلك؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. واشتريت الدنيا بعمل الآخرة، أو بيعت الدنيا بعمل الآخرة، فلنتعلم ما تبقى مما تيسر من المسائل المتعلقة بالابتداع، وما شذ فيه بعض العلماء ممن ينتسب للعلم وكان في كلامه قنطرة لأهل البدع بالتمسك بالابتداع في الدين. وصل من المقام إلى الافتتان بأن البدعة أقسام، كما نص على ذلك بعضهم أن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمس، فتكون البدعة محرمة وتكون البدعة واجبة وتكون البدعة مباحة لا إله إلا الله، وتكون البدعة مكروهة وتكون البدعة مستحبة. وهذا القول لا شك ولا ريب أنه غلط على التشريع، فإن النبي ما قال ذلك ولا قاله أحد من أصحابه، فإنه جعل الابتداع وهو الاختراع في الدين، كما قال ابن رجب البدعة هي استحداث واختراع ما ليس له أصل في السنة ولا من عمل يعني سلف الأمة. نعم، هذا هو الابتداع. فحينما يقال الاختراع في الدين أليس هذا تشريع؟ الاختراع في الدين تشريع؟ المشرع من؟ طيب، فما دام أن التشريع من حق الله، كما قال الشافعي من استحسن في الدين فقد شرع، والمشرع هو الله، وقال مالك من استحسن في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف يمكن لهذا المخترع أن يصبح واجبا أو مستحبا أو مباحا أو حتى مكروها؟ لابد أن يكون فقط المخترع في الدين الذي لم يأمر به الله ولا رسوله، اخترع في الدين، هل يمكن أن يكون هذا المخترع واجب يعني أن تفعله؟ فإذا كان مخترعا في الدين فكيف يصبح هذا واجب أن تفعله؟ أو مستحب أن تفعله أو مباح أن تفعله، فلا يمكن أن يكون حينئذ إلا محرم، لا يمكن أن يكون إلا محرم، لأن التشريع من حق الله. يقول شرع شيء غير الله؟ لا والله. يقول قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ويفتري على الله الكذب ويقول إنه من الدين، الدين معنى الله أمر به، ثم يسمي هذا المخترع واجب، مخترع في الدين يعني ما له علاقة بما أمر الله به ولا رسوله ولا عمل الصحابة، مخترع محدث. فيقول قسم منه مو فقط مستحب يجب أن تفعله وهو مخترع في الدين، مصيبة عظيمة. طيب، أو يكون مستحب تستحبه، تستحب الكذب على الله والافتراء عليه على الإسلام أن هذا من الدين وهو ليس من الدين. طيب مباح، تبيح شيء لم يحكم به الله وتدعي أن الله حكم به بنسبته للإسلام، حتى لما قلت أول ما تنسب هذا الإسلام صار معنى الله حكم به وأمر به أو أذن به، تسميه مباح؟ إذن ليس لك طريق الحكم إلا أن تسميه إيش؟ محرم. تسمي الابتداع هذا تعطيه حكم التحريم، ما تعطيه حكم الخمسة، تقول فيه قسم مبتدع لكن واجب نسويه، عجيب. قسم مبتدع واستحب نسويه، واضح؟ أي ما دام أنه مبتدع مخترع في الدين فلا يعطى إلا حكم التحريم. طيب، ما الذي جعل هؤلاء يتجاسرون على هذا الكلام ويقسمون الابتداع إلى مثل هذا؟ أنا أظن نظروا إلى عدة أشياء، نظروا إلى عدة أشياء، إنما هي شبه تهافت كالزجاج وسراب يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابا. فمن ذلك أن أمير المؤمنين عمر ما جعل كل بدعة ضلالة، بل جعل من البدع ما هو مستحب، فلما انخرمت هذه القاعدة فجعل منها ما هو مستحب، ما المانع أن يكون هناك أيضا شيء واجب؟ لأن انخرمت قاعدة كل بدعة ضلالة، فقال عمر في صلاة التراويح وهي مخترعة بزعمهم بإمام وجماعة في رمضان، قال نعمة البدعة. إذن هذا فهم الصحابة، وخرب قاعدة أن كل بدعة ضلالة. إذن تبين من البدع ما هو حسن، إذن من البدع ما هو مستحب. فإذا خرمت قاعدة كل لفظ الدال على العموم، فما المانع في دين الحي القيوم أن يأتي معها الواجب ويأتي معها المباح؟ ليست هي محرم فقط، لو محرم ما قال نعم، نعمة كلمة مدح عمر بن الخطاب. ومن ذلك مثلا من المستحبات الدواوين في الإسلام، ديوان عسكر الجهاد، ديوان الوزارة المالية اللي هي ميزانية الدولة، وزارة المالية، دواوين، هذه بدعة لكن لحفظ مال المسلمين، حينئذ لا بد تكون هذه البدعة مستحبة بل واجبة، لأن هذا الديوان إذا ما كتبت ضاع به مال المسلمين، لا بد تكتب الميزانية، وهذا للإسلام، حفظ مال المسلمين وحفظ مال الإسلام والمساجد، فلا بد أن هذا يكون المخترع واجب أو مستحب. والجواب عن هذا. وكذلك اخترعوا الصحابة جمع القرآن في مصحف واحد، والنبي ما جمعه في مصحف واحد صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أدلة على ما نذكر. وعمر لما زار معاوية أو لما طلع على أن عنده قصر وفخامة قال ما هذا؟ قال الناس لا يهابوننا إلا بذلك، لو أنا ملك عليهم وقعدت لي في عشة ومسك سيرة مع عند الخبازين أسخروا من الناس ما يطيعونه إلا يشوفون عندنا قصر وحرس وكذا يهابون الملك. فقال لو نوليك ما توليت أو أنت أدرى أو أقره. وهذا إحداث، النبي كان يعيش عيشة إيش بسيطة صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قالوا وما قد يقولوا في هذا. والجواب عن كل هذا، وإذا زادوا فقالوا وانظر إلى هذا المخترع ميكروفون والاستوانة والواتساب تستعملها في الدعوة إلى الله، تنشر حديث وتويتر إلى آخر ما يقول. هذا مواجب نشر الدعوة فيه. الشيخ الفوزان أوجب قال زاحموهم في تويتر وردوا فيه على أهل البدع. سبحان الله صارت بدعة واجبة، ما كان في تويتر أيام الصحابة. إذن من البدع ما صار واجب أو مستحب. الجواب عن كل هذا أن يقال أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة محكم ولا متشابه؟ محكم. ليش؟ لأن لما قال كل بدعة كل مخترع في الدين لابد أن يكون ضلالة، فهذا يلتقي مع القاعدة الأساس في شهادة أن محمد رسول الله الجزء الثاني من كلمة التوحيد أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فكل مخترع حينئذ في الدين لابد أن يكون ضلالة، إذ أن الحكيم العليم لم يشرعه، شرعه البشر. فلابد حينئذ أن يكون هذا الظاهر للنص كل بدعة ضلالة من المحكمات. طيب أرادوا أن يخلخلوا هذا المحكم فيجعلوه من المتشابهات، وأن هذا النص مخصوص، لأن العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قالوا العام إما أن يبقى على عمومه، أو عام أريد به خاص، أو عام مخصوص بحسب دلائل القرائن والقيود الشرعية. في مثل قوله تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا عام لكن نريد به خاص، أي كل شيء أذن الله بتدميره لقوله في آخر الآية فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. فدلنا ما دمرت كل شيء، فكل هنا ما كانت على بابها، ولا في دليل في آخر الآية ماذا قال لصرف العموم؟ فأصبح لا يرى إلا مساكنه. أنصح كل إنسان، أنصح أبو عمر، يا أبو عمر أنصحكم ترجع تقربون، تروحوا بعيد هناك تنامون يا إخوان الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان. في اللي بعد هناك شوف شوي، لذلك جبريل علمنا أن نقترب في مجالس العلم يا جماعة، نقترب في مجالس العلم، فإن اللي بعد يجي له النوم ويجي له مسألة خطيرة، يعني قد يدخل في إيش؟ في السهو في أمر
ما عقله في درس ضوابط الابتداع فيبتدعه فيهنا في جهنم. يعني مسائل خطيرة هذه جدا، ما ينبغي النوم فيها ولا الغفلة. انتبهوا يا عباد الله، خليكم ضابطين. مش نقول أمر خطير جدا الابتداع، ابتداع يهتك التوحيد عروة عروة فيصبح الرجل مشرك، والله يتوفى مشرك. لابد تضبط الأمر، مو بالأمر يعني حضور الحلقة هي نزهة، لا، كأنك إذا حضرت الحلقة كتمشي على حبل تحتك نار. انتبه، فهم شيء غلط يعني في الحلقة وصرت تبتدع برأيك والمعلم ما قاله هلكت، وإذا غفلت عن شيء مهم في ضابط البدعة وعملت بخلافه هلكت، فتكون في الدرس في غاية اليقظة لن ينتهي، أكثر من يقظتك فيما يسمى دورة علمية لليلة دكتوراه. يقول آه دكتوراه هذه، يطالع في المعلم شبول كلمة كلمة يكتب، هي يقول دكتوراه هذه. انتبه، هذا أهم وهذا أعظم، الآخرة خير وأبقى. أين؟ طيب، فقالوا نحن عندنا قرينة تدل أنه قول النبي كل بدعة ضلالة، عام صحيح لكن أريد به الخاص. ما بقي على عموم، في عندنا دليل. ما هو؟ قول عمر نعمة البدعة، وعمر عربي والنبي عربي صلى الله عليه وسلم، فلما يقال البدعة معروفة معناها الاختراع، وفي الأصل أنه مدام تكلم على أمر ديني يقصد البدعة الدينية، لأنه رأىهم مجتمعين في إيش؟ في المسجد النبوي بعد أن جماعة مثلين الداري جماعة، فقال نعمة البدعة هذه في أمر ديني، فلا بد يقصد البدعة الشرعية في ظاهر كلامه، مو البدعة اللغوية، نتكلم في أمر ديني، مو أمر دنيوي زي اختراع المنجنيق. فيقول إذن هذه قرينة ظاهرة في أنه بعض البدع ليست ضلالة في الدين، حتى اختراع في الدين تشريع من بشر لكن ليس ضلالة. شفت كيف؟ شفت الشبهة مع قواها؟ طيب، فيقال حينئذ لا يمكن أن يقصد عمر أبدا البدعة الشرعية. يقول كيف؟ تكلم في صلاة رايح وهي أصلا تعتبر العبادات، فلا بد يقصد بدعة شرعية. قل لا، وقف هنا، لما تكلم عمر في الابتداع مو من جنس ما تكلم في حالة صبيخ أبدا، لأن عمر يعلم أنه هو ممن صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري 4 ليالي في المسجد النبوي جماعة التراويح. فحينئذ لما يقول عمر عن الجماعة في صلاة التراويح أنه بدعة ويقصد الشرعية في اختراع في الدين، ألا يكون متناقض قوله؟ نعم، فلا بد أن لا ننسب عمر للتناقض، للتناقض يدل على الجهل بالدين، لذلك جهلنا أحسن البنا. ليش؟ وأسقط شيخنا بن باز دعوة الإخوان المسلمين بكلمة واحدة، قال الإخوان المسلمين متوعدين بالنار فرق الهالكة بكلمة واحدة، طاحت الجماعة كل هذه. ليش؟ لأن رئيس أحسن البنا يقول نحن جماعة صوفية سلفية، فجمع بين متناقضين. الصوفية مرجعها الرؤى المنامية في مصادر التشريع والإلهامات اللي يسمونها إلهيات وفتوحات ربانية وهي وساوس شيطانية. أما سلفنا فمصدر التلقي عندهم هم الصحابة كتاب والسنة، لذلك عمر لم يرضى من الشخص الذي أراد أن يأخذ بيديه ويضعها على الركن الثالث في الكعبة، رأى أن عمر مخترع النبي ما فعله، فما كان عنده مصدر التحسين العقلي أبدا ولا عرض على عقله، عرض على السنة. عمر قال هل فعلها النبي؟ يعني ما فعلها، لا تستلوا الحجرين وحسب. فمصدر التلقي عند أهل السنة بالإجماع كتاب السنة وعلى فهم سلف الأمة وهم الصحابة. فحينئذ استبعدنا أن يكون عمر قصده مدح البدعة، لأن هذا كفر أن يستحسن البدعة ويقول بدعة شيء زين ونعمة البدعة، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكرها في النص العام، ويعلم أن النبي صلى جماعة التراويح في عام من الأعوام عدة ليالي، وإنما حبس نفسه خشية أن تفرض عليه. فلما مات الرسول ذهبت علة خشية الفرضية عن الفرض على الأمة، فقال النبي لما انحبس عنهم 4 ليالي وضربوا بيته وضربوا إيش بابه الشريف أو بابه بالحصبة، فخرج عليهم وقال قد علمت مكانكم، ما منعني أخرج عليكم الليلة الخامسة صلى بكم التراويح جماعة خشيت أن تفرض. فإذا مات وانقطع الوحي وكمل الدين حينئذ بقيت خشية أن تفرض، فإذا عادوها جماعة كان إحياء للسنة ولا مات لها. فعل هذا عمر، استنى حتى هدأ الجو لأنه كانوا مشغولين بالردة وأشياء وراهم يصلون أوزاع، فأعادهم للسنة، وهي أنه أمر تميم الداري أن ينجمعوا وراءه في التراويح وكفى. إذن قصد عمر إن كانت هذه بدعة تسمونها فنعمة البدعة لأنها سنة والتسمية لا تضر، أو ابتداع من جهة اللغة واختراع بالنسبة لزمن من الأزمان، هو زمن أبو بكر مخترع بالنسبة لزمنه ولا يضر لأنه ليس مخترع بالنسبة لزمن النبي. طيب إذن بقي العام على عمومه في قوله كل بدعة ضلالة، جاءوا مرة أخرى يحاولوا هز العام هذا ليمشوا آراءهم واستحسان ما استحسنته عقولهم في الدين. قال ليس على العموم أيضا، كما قال لي بعض كبار مبتدعة الشام من الصوفية، قال لي أليس الصحابة جمعوا المصحف؟ إذن هذا إجماع على جواز الاستحسان في الدين والابتداع فيه، والنبي ما جمعه هذا اختراع أن يجمع في مكان واحد. فحينئذ ليس يبقى حديث كل بدعة ضلالة على ظاهره، فيه بدعة حسنة استحسنها جميع الصحابة وجمع المصحف. إذا بالإجماع الحديث ليس باقي على عمومه، مختل الفهم الذي يقول هو باقي على عمومه، وقد أجمع الصحابة على جمع المصحف من غير نكير بينهم، فهذا يدل أنه لم يبقى على عمومه. إذن يجوز الاختراع في الدين، وأن هناك بدعة حسنة، وعيد هناك بدعة حسنة ممكن تكون مستحبة، هذه بدعة حسنة ممكن تكون واجبة في الدين، فيقال حينئذ إجماع الصحابة على جمع المصحف دليل على جوازه، لأن مصادر الحكم الشرعي ما هي؟ كتاب السنة الإجماع، والإجماع يدل على نص، فما دام أجمع ولا تزع أمة محمد على ضلالة، لم يجمعوا على جواز الابتداع، أجمعوا على جواز جمع المصحف في كتاب، فيدل على مشروعيته لأن الإجماع حجة شرعية، فهمت؟ فإذا صار ينازع في طريقة الوصول للحكم، وأنه لأنه يجوز الاختراع كذبناه، هات لي دليل أن الصحابة إنما أجمعوا على جمع المصحف لأن عندهم في أنفسهم هذا فقه المعوج، أنه يجوز البشر أن يضاهي رب البشر ويخترع. عندك دليل أنه الصحابي كان يرى أنه يجوز أن يخترع؟ ما عندك دليل، فالأصل الصحابي يمشي على القاعدة أنه لا يعبد الله إلا فلو علموا أن الله لم يشرع مثل هذا لما فعلوه، وهو جمع في مصحف واحد. إذن أصبح دليل مستقل وهو الإجماع على جواز جمع المصحف، دليل، كما أجمعوا على عدم جواز الخروج على ولي الأمر وهكذا. طيب يقول لكن ما جمع في زمن النبي، وإن لم يجمع في زمن النبي إجماعهم يدل على أن ذلك مشروع، ولا يشترط في الإجماع أن نجد نص، لأن النبي بيّن لنا، الله بيّن لنا حجية الإجماع فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا أجمعتم فهو إيش؟ فهو الحق. فهنا أجمعوا على جواز الابتداع ولا جواز جمع المصحف. طيب عدم جواز الابتداع مجمع عليه عندهم ولا لا؟ مجمع. إذن كيف تسقط إجماع بإجماع؟ هل يمكن؟ تقول أجمعوا على جواز الابتداع بجمع المصحف، وتقول أجمعوا على عدم جواز الابتداع، ثم تضرب إجماع بإجماع، اختار يا ذا يا ذا، كيف تنقذ إجماع بإجماع؟ ومن دلائل أنهم مجمعون على أنه عدم جواز الابتداع في الدين القصص الكثيرة عنهم. يجي واحد عند ابن عمر يقول يعطس، الحمد لله والسلام على رسول الله، قال ما علمنا النبي هذا الاختراع في الدين تفعل الآن، تسلم على الرسول بمناسبة عطاس، علمنا نقول إيش؟ الحمد لله رب العالمين. أنكر على الابتداع. عمر يجي الواحد بيحط يده في، قال لا أتفعل. إذن كل القصص المتواترة مستفيضة عنهم يدلنا مجمعون الاختراع في الدين لا يجوز لهم ولغيرهم. فكيف تريد أن تنقض هذا الإجماع الواضح البين بهذه القصة الكثيرة جدا بقضية جمع المصحف، والتي ليس فيها إلا أنه يجوز جمع المصحف بالإجماع، كما الإجماع دليل شرعي، كما الكتاب والسنة في إجماع، ثلاثة مصادر إجماع كتاب سنة، لأن السنة والكتاب دلوا على أن المصدر في أن الإجماع مصدر، حيث قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الرسول، يعني إذا ما تنازعتم فهو الحق، وما تنازعوا في جمع المصحف فهو عك الكتاب والسنة، ما يحتاج الاستدلال هذا. ومع ذلك الذي جعلهم ما يجمعون في زمن النبي وجود مانع، وشو؟ القرآن ينزل شيء بشيء، كيف يجمعوا؟ هذا واحد ما اكتمل. الثاني هذا يعني وجود مانع وهو عدم اكتمال القرآن، كيف يجمعون وما اكتمل؟ يتوقع النبي قال وفاته تنزل عليه آية، في مانع، فيه مقتضي للجمع؟ لا، لأنه أي خطأ يحصل يرجعون لمن؟ للرسول، قال الله تعالى في كتابه كما روى ذلك البخاري موقوفا على ابن عباس، قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فإذا نزل عليه القرآن خوف يضيع من قلبه، اللهم صل عليه، حرص على هذه الأمة وهذا الدين، كان يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحرك لكم وأوريكم شفقة النبي كما كان النبي يحرك، فكان يمثل ابن عباس بصورة الله أعلم بها، فالله قال لا تحرك به لسانك، لا إيش؟ لتعجل به، إن علينا جمعه يعني في صدرك ثم تقرأه. فإذا أي خطأ أو اشتباه يرجعون للرسول، فهو جامع القرآن لا يمكن يخطئ. طب لما مات النبي واستحر القتل قال إيش؟ المقتضي، فنعكس عليهم القضية حينئذ، فنقول لهم حينئذ بل هذا عندنا دليل شرعي جمع المصحف، على أن في باب الوسائل العبادات كما سيأتي في القسم الثاني، إذا قام المانع في زمن النبي في وسيلة العبادة قام المانع ولم يوجد مقتضي ثم وجد بعد زمن النبي وكان يؤدي المقصود الشرعي فلا مانع من فعله ولا يدخل في الابتداع أبدا. التأذين للعيد وسيلة لحضور الناس العيد، قام المقتضي في زمن النبي لفعله ولم يفعل، لم يكن هناك مانع وكان يستطاع فعله ولم يفعل، ففعله بدعة وإن كان من الوسائل. لكن وسيلة إقناع الناس وتتويبهم بالتمثيليات أو التحزب الجماعي كفرقة الإخوان ولهم أمير في الحضر ونحو ذلك، قام المقتضي في زمن الصحابة في عهد وجود ولاة أمر ظلمة، تجتمع كلمة الصحابة لابن عباس وحدة الجماعة، فلم يفعلوا ذلك ولم يكن هناك مانع، ففعلوا مثل هذا التجمهر الحزبي بدعة، واللي يسمون الإمارة في الحضر إلى آخره. طيب وضح الأمر، وضح، فأصبح كالشمس والحمد لله في رابعة النهار. أما قوله الدواوين لحفظ أموال المسلمين وزارة المالية إلى آخره، هذه الكتابة كانت موجودة في زمن النبي، والنبي كان يجيله من بيت مال المسلمين، في بيت مال المسلمين يضخ من الغزوات من الغنائم، وما سوى النبي صلى الله عليه وسلم إيش مثل هذه الدواوين، وكتب سجل وارد سجل صادر إلى آخره، ما فعل هذا كله. فحينئذ يقال إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سن للناس سنة تسمى بالمصالح المرسلة والتي لا علاقة لها بأمر التعبد، فاشترى سجن بالعربون، والسجن غير موجود في زمن النبي، فأصبح هذا السجن له علاقة بالتعبد؟ لا، إشارة المرور للتنظيم لا علاقة بالتعبد؟ لا، إنما هي لتنظيم أمور المسلمين وإصلاح شؤونهم، دفاتر والدواوين والوزارات لا علاقة لها بالعبادات. فأجمع العلماء على جواز ما يسمى بالمصالح المرسلة والتي لا علاقة لها بإيش؟ بأمر التعبد في دين الله، كالوزارات، تنظيم وزير الشؤون الإسلامية، تنظيم للإدارة تسهيل المهام لكثرة الناس وكثرة المطالب، وزارة رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والمنكر، رئاسة أمن الدولة، نعم الوزراء، نواب الوزراء، المدراء إلى آخر، لا علاقة لها بأمور التعبد، فليست مخترعة، وإنما جاء الأصل العام بيش بالرفق بالمسلمين وحفظ المال العام، إذ نهى النبي عن إضاعة المال وقال لا ضرر ولا ضرار. وأنت تسمع هذا تعتقد حينئذ أن العلماء لما وضعوا علم المصطلح وقالوا حديث مضطرب، ألا يدخل هذا في مثل هذا ويشبه ما يسمى بالمصالح المرسلة لتنظيم أمر العلم وتسهيله لا علاقة له بالتعبد ولا؟ نعم، فلا يصح الإنسان يقول إيش والله الصحابي بن مسعود لو قالوا هذا حديث مضطرب بن مسعود لا أعرف معنى مضطرب، إذن هذا الكلام الذي أحدثه علماء المصطلح بدعة. لا، أنت باللهجة العامية حينئذ نقول لك تنبل، يقول العامة تنبل يعني الغبي الذي لا يفقه، اللي يعرفها من إخوانه في العجاز مش أصلها يعني يقول له تنبل، ها يعني ما تعرف إلا أن تبيع الحنبل، ما تعرف شيء في العلم، بيع حنابل، يعني عند غباوة. إذ أن سن مثل هذه التقسيمات، طاهر طهور نجس، الحديث معضل مرسل مضطرب، بتسهيل العلم والاصطلاح فيه لا علاقة له بالتعبد ولا الابتداع. لذلك لا يزال جماعة التبليغ يعيروا أهل الحق والحديث مما هو واقعين فيه، وواقعين في الابتداع الصريح. شيخ ابن باز قال جماعة التبليغ من الفرق الهالكة، المبتدع ضلال يتقربون إلى الله بتعبيد الجاهل لربه بنشر علمه جاهل، هذه بدعة أن الجاهل يتصدر ويعلم ولا فيقول روح وسوي لك محاضرة بيانات وسويه، هذا ابتداع. قال وأهل السنة هم المبتدعة. الله أكبر أيها العلماء، بقاعد ضابط البدع. وش الضابط عندكم؟ وش الابتداع اللي وقع فيها للسنة؟ قال كيف ابتداع؟ التوحيد ثلاثة ولا واحد؟ ها؟ يقصدون أن الله واحد يعبد وحده، خربطوا بين الأصل والوسيلة في العلم، تسهيل. لما يقول التوحيد واحد، هل أهل السنة يشكون أن الله واحد؟ راح وضعها في المصطلح أو هو المصلحة المرسلة، فقالوا هذول جماعة الوهابية يعني خلوا التوحيد يا أستاذ ثلاثة، هو التوحيد واحد ولا ثلاثة؟ طيب إذا شابه من عندك أهل التوحيد؟ شابه من؟ لا تقول أنا بعد شابه النصارى من اسم الأب والابن والروح القدس ثلاثة. إيه الله واحد. هذول ذاك الأول قلنا عليه تنبل فرد، هذول تنابل جمع مفرده تنبل. هذا أحمق الناس. إذن لا علاقة بتقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام، وهي كالمصالح المرسلة إلا سن مثلها عمر في تنظيم الأمور المصلحية للأمة للناس وضبطها، ما لا علاقة لها بالتعبد بالابتداع أبدا. وذاك التبليغي هذا تلقاه عشان ولده ينجح يقول عندي أبوي بكرة اختبار من فاهم ولا شيء في الفقه، تعال جيب وامشي معاي في الصالون وقفل الباب. ايوه الماء كم قسم يا ولدي؟ طاهر طهور نجس. ما يتصل بوزارة التعليم يقول يا مبتدعة طاهر طهور نجس، الماء اللي نعرفه واحد. ليش؟ صاحب البدع الابتداع لما كان يعتقد ثم يستدل يتكلم بالمضحكات، هو اللي بدع أهل السنة اللي مردوا عليه، فلا أخذهم بلا ما يسمى ممسك شرعا. فهمت؟ فليش الآن درس ولدك أنت يا تبليغي طاهر طهور نجس ما تقول بدعة، وجيت لأن التوحيد بالاستقراء وجدوا نصوص كالشيخ عبد الوهاب وغيره تعلق بتوحيد اللهية لفراد الله بالعبادة، قال توحيد اللهية استقراء يدل كما قالوا طاهر طهور نجس، قالوا كما قالوا الماء المستعمل إلى آخره، مصطلحات لإفهام العلم وبيانه لا علاقة لها بالابتداع فيه. واضح؟ طيب فإذا لا يجوز أن نصنع كما صنع هؤلاء الذين قسموا البدع إلى خمسة أقسام، واجب مستحب مباح. وأخذ في كتيب صغير جميل زين، واحد قال له جميل زين ينسبونه للسنة، فأخذ نفس التقرير وأن البدع منها ما هو مكروه وأن منها ما هو مستحب ومنها ما هو، وهذا كله باطل. والصواب الاختراع في الدين شيء واحد وهو حرام إذا ثبت أنه اختراع في الدين. فإذا قالوا لكن ثبت أن السلف كانوا يحدثون في الوسائل أو العلماء أجازوا الإحداث في الوسائل، قلنا هذا لا يسمى من الاختراع في الدين، بل هو من مراعاة مقصود الشارع، والذي شرع مثل هذه المقاصد رب العالمين. فقال الشاطبي في باب الاعتصام، في الاعتصام في باب الوسائل فيما يتعلق بالسنة الفعلية والتركية، ففي ما يتعلق بالسنة التركية انتبه، كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم تعلمها المسألة الثانية، الآن انتهينا من التقسيم، المسألة الثانية فانتبه فيما يتعلق بحديث كل بدعة ضلالة، الوسائل. فقالوا السنة التركية، لأن السنة تنقسم إلى فعلية وتركية، كل ما تركه النبي والصحابة وكان المتروك من جنس العبادات والوسائل، يعني فيها مع قيام المقتضي لفعلها وانعدام المانع، فيجب تركها من بعدهم لتركهم. مثاله، انتبه، التأذين للعيدين، كررنا هذا المثال لوضوحه، فإنها وسيلة لتجميع الناس لصلاة إيش؟ العيد. الخطوط في المساجد كما ذكر الألباني محدث العصر، إن يسوي خطوط على 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 الحصباء في المساجد بالبوية كذا، خطوط ويجددها كل فترة إذا انمحت، عشان تنظم الناس في إيش؟ الصفوف. فقالوا هذه وسيلة لإيش؟ لتنظيم الصف حتى لا يتقدم فلان ويتأخر علان. هل قام المقتضي في زمن النبي والصحابة لإصلاح الصف؟ قام المقتضي لإصلاح الصف، يعني ممكن يختلف في زمن الصف حتى نفعل مثل هذه الوسيلة؟ نعم، أليس النبي كل صلاة يقول سووا صفوفكم؟ إذن في مقتضي، يعني في داعي. هل هناك كان مانع من فعله؟ لا، يمكن أن يفرش كله بالحصير ويصبغ، أو يمرر شيء من البوية على الحصبة، زفت قار وتتجدد كل فترة بعد يومين حتى لا تندثر إلى آخره، ما كان فيه مانع. ومع ذلك، هل النبي فعل هذه الخطوط على الحصبة اللي في مسجده، ولا فرش المسجد حط عليه خطوط عشان تنتظم الصفوف وهو الصحابة؟ لا، مع وجود دوران الكعبة، كعبة في الحج السوء حضرون حوله يحتاجون إلى خطوط، يحتاجون، المقصود لم يفعلوا. فإذا هذه الوسيلة تنظيم الصف، ويحط هذا الخطوط في المساجد، من السنن التركية اللي يجب تركها، ولا من السنن المتسامح فيها؟ تركية، يعني يجب تركها، واضح؟ إذن تبين الأمر وحصحص الحق، والحمد لله رب العالمين. وعليه فدعوة جماعة التبليغ إننا حيث نفعل هذا 3 أيام وأربعة أشهر، ونحط عندنا أمير في الحضر، هذه أمور تنظيمية. نعم، كذب على الشرع. لما؟ لأن المقتضي في زمن الصحابة كان قائم لأن يجعلوا أمير في الحضر لتنظيم أمورهم لعلمه إلى آخره، لحصول أو ورود عليهم أمراء جور كالحجاج. واختلاف الناس في قبول الدعوة وتباينهم ونشاطهم ومع ذلك تركوا أن ينظم الناس هذا التنظيم البدعي، بل الذي هو فيه معنى البدعة الإضافية، وهي تسويد الجاهل للدعوة وإلقاء البيانات، وهو جاهل بدين رب الأرض والسماوات، وجعل ذلك واجبا أو مستحبا. ولذلك قال عبد الرزاق عفيفي نائب الشيخ للناس: جماعة التبليغ مبتدعة. تبديعهم من جهات، الأولى ما ذكره شيخنا الألباني أن تخرج خرافات كثيرة في الدعوة إلى الله ولم يعرفوا العلم، لا قواعده ولا أفراده، ولم يضبطوا، فخروجهم وسفرهم لتبليغ الدين وهم جهال بدعة، يعني الله ما أمرهم فاخترعوا ذلك. فالصحابة ما كانوا يخرجوا إيش إلى مثل هذا العمل. فإذا قال قائل لا يا أخي والله مو صحيح، كان بعض الصحابة يقيم مع النبي أيام يسيرة ويذهب يعلم أهله الصلاة والإسلام، صحيح؟ صحيح؟ قلنا له هذا على سبيل الأفراد ولا الجماعات؟ فلا مانع، أنت سمعت مني شيء هنا وسمع التبليغ شيء من مؤتمر حضر عن العلماء ورحب زوجته وأولاده وهلوا اللي سمعوا، ما في مانع، لكن يتصدر في كل المساجد الدوران هذا فعله الصحابة، فكأنه عالم يلقي المحاضرات، واضح؟ فهذا مش يسمى ابتداع ولا لا؟ هذا النص عليه شيخ الفوزان، قال له يتخمس شخصية أهل العلم، لأنه يسمع الشيء ويبلغه لأهله، يبلغ الجار ويتكلم معه في المسجد يتوشوشون، لكن يتصدر ويدور كل المساجد باسم انه ايش؟ باسم انه يبلغ، لم يفعله النبي الا مع اهل العلم. فارسل لهذا الشأن من اليمن الدوران هذا معاذ معلما وهم من اهل العلم، ما ارسل الاعراب اللي يبون في المسجد، هم يرون ابتداعا يزيدون في الدين، يقول لا حتى الاعرابي لما المسجد كان النبي المفروض لسان حاله يقول المفروض النبي يخليه يقول معهم عشان تنتشر الدعوه، يروح يبلغ الامه حديث ان هذه الامه مساجد لا يصلح فيها مقودرات، خلاص يدور ويبلغ هذا الحديث، بلغوا عني ولا ايه هذا يصلح الكلام؟ لا، هم يخلوه يصلح، يعني لسان حالي حينئذ لسان حال انطق لسان المقال، يا الله فات النبي سبحان الله إنه يكثر الدعوة ويخلي الأعراب النبال يخرج في سبيل الله، بس علم الكلمتين وخلاه بين الخيام وخلاص نسيه، الله أكبر، هذا لازمكم. ليش؟ شفناكم يجيكم السباك في اللي يسمونه التفويج حقكم ذا، يقول عندنا كلمة عند فلان ويجمعهم على عشاء ويبدأ التفويج، أنت يا فلان 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 بكرة السفر إلى بنغلاديش، وأنت يا فلان 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 ثلاثة أيام أربعة أشهر، الشباك والبويجي والكساح، نعم، ومأمور طرمبة البنزين كلهم، وين رايحين؟ نبلغ الدين، لا إله إلا الله، هكذا الدين يبلغهم من لا يعقله. وهذا يتسبب في ايش حينئذ؟ في تغيير معالم الدين ودخول البدع. الجاهل حينئذ الذي يتكلم يظنونه ما دام انه عنده جرأة وتكلم كل العوام في المدن انه هذا عالم، عالم لغة طبعا تعرفون العجمة يعني عالم، عالم كل شيء، عالم عندهم، عالم كبير كل شيء، عالم كبير، ويبدأ يوسع له في المساجد ويسألونه كما قال الشيخ الباري. فكان هذا ترئيس الجهال ذريعة لأن يغير معالم الدين، لأنه سيسألونه، ويقول الباني حينئذ تكون ذريعة لتغيير الدين. ليش؟ لأنه لن يسكت، سيضطر يقول لا بس يجوز ما فيها شيء إلى آخره، ما الشيء إنه مو معقول يقول أسقط الدين حينما أقول كل شيء ما أدري. طيب أنا أعطيكم قصة ذكر بالعربي تشبه هذه، ذكر بالعربي قصة في كتاب في كتاب تفسير القرآن بالقرآن، كتاب من العربي في التفسير، الله مذكرني اسمه، أن رجلا يقول في التفسير هذا أن رجلا تفسير آية الأحكام تفسير آية الأحكام أن رجل من هذا القسم اللي يشبه التبليغين كنه مسكين كان عليه هيئة كذا وشعر أيام العمامة حسبه عالم المهم مشى كذا هو أول ما سمعوا العامة قال لواحد ما في شيء وكذا للأمة كلها إيش التفت حوله نظر وصار هذا يرشق السؤال وهذا يرشق السؤال فوجد نفسه من جهله في حكم المضطر قال الله تعالى لما اضطرتم إيش إليه أي والله كل واحد ما يسأله يسقع بكبش أو كبشين يا ذا بالله لأنه يسمع هو من العلماء أن فيه في الحج هدي كذا كذا كبش ثاني كذا كذا كبشين الثالث خمس يقول ابن العربي أو غيره كان حاضر يقول هذا الأمر شعر شاري فتوى الله غير عين في الحرم يقول دخلت كذا بتزاحمت مع الناس يا الله وصل له أصلا من كثرة الجمهور حوله يا الله وصل له يبغي ينكر المنكر ذا ويسمع الفتاوى غريبة يعني لين وصل له قال مش قاعد تسوي قال غلبوه مش يسوي جاك ما يسوي شفت كيف فحينئذ سيفهر التبليغي مثله إذا قام في بنغلاديش وإلى آخره سيسأله الجهال لما شافوا عالم في حياتهم ما دام تكلم قال الله تعالى بلغ عني عالم كبير يقولون عليه هذا مثل أبو الكلام هلا عندنا يقيسون بمفتي عندهم إلى آخره ويصورونه من الصحابة حتى ويبدأ يسألونه حينئذ يكون هذا عرضة لتغيير أمر الدين طيب وقد توسع وكان هذا أثر سيء جدا على مفهوم الوسائل توسع بعض المشايخ الفضلاء في الوسائل فلم يكن عندهم هذا الضابط فأباحوا وسائل نشرها الإخوان المسلمين بكثرة فكان كل ما يوصل بباب الوسائل ما يذكر ضابط ابن تيمية هذا والشاطبي وغيره ذلك العالم الفاضل معهم سعة فقهه وعلمه لكن سبحان الله فوق كل ذي علم عليم ذلك كان متخصص في علم السنة والمنهج من الصحابة منه مثل من مثل عبد الله بن مسعود تخصص في السنة في عصرنا في التأصيلات في كشف البدع الإضافية وغيرها شيخ ناصر الدين الألباني مثلا صار له دراسات اطلاع على كتاب الاعتصام وصار 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 فذاك العالم الفاضل صار يسهل في مسألة الوسائل جدا ما حكم التمثيل يا شيخ يجوز بضابط ما حكم الخطوط في المساجد لا بأس بها ما حكم فتبين لي أن الشيخ ما تيسر له ضابط مثل ما ضبط الشاطبي ذلك فيما يتعلق بالوسائل فينبغي ضبطها على ما سمعت ولا سيحصل الخلل وسيدخل في الدين ما ليس منه باسم الوسائل والوسائل لو أن تضبط بما أشار له الشاطبي ومن تيمية من المقتضى والمانع الذي درسناها قبل قليل ومثال العمل بها عند الصحابة جمع القرآن فقام عندهم المقتضي لموت القراء والمانع زال وهو وفاة النبي عفوا المانع ما في مانع عندهم يمنع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفوا توفى والقرآن محفوظ الآن في الأسطر والرقاع والمكتوف الجمال فجمعوه وأمر عثمان بجمله من غير نكير بينهم فهذا يدل أنهم في باب الوسائل راعوا قاعدة المقتضى والمانع في الوسائل فخطأ حينئذ أن نأتي نقول اليوم وسيلة التمثيل في إصلاح الدعوة جائزة لأن باب الوسائل. لا، نقول قام المقتضي في زمن الصحابة بل في زمن النبي من تنوع الناس لإدخال وسيلة إيش النشيد الإسلامي بالآهات ومدري شلون والتمثيل المسرحي لإقناع الناس لتباينهم في إيش في الإيمانيات واختلاف مشاربهم. وانعدم المانع فإن الصحابة كعائشة كان عندهم قدرة على التمثيل، حكت عائشة إنسان قلدته فدل أنه عندهم قدرة على التقليد والتمثيل. فلما لم يفعلوا ذلك علم أن التمثيل كما قال الشيخ ناصر الدين الباني كاستعماله وسيلة في الدعوة إلى الله بدعة وضلالة فلا يصلح. قابلت قبل حوالي يعني 19 سنة على غداء أحد الوعاظ، وأذكر اسمه سعيد النسف القحطاني، فقال ما في شيء تمثيل، ما في شيء. ليش؟ قال لأن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي فيدل أنه يجوز. فقلت له، كنت معه على غداء، قلت هذه أحوال ملكية، جبريل غير الله بالكامل لرجل اسمه دحية بكلمة كل، لكن أنت أيها البشر هل من الصحابة من كان له اختيار ركب مثلا لحية وقال إني أنا حمزة بن عبد المطلب، أو حط سلسال وقال أنا اسمي فلان وهو ليس بفلان، هل فعلوا ذلك؟ لا. فتختلف حينئذ الأحوال الملكية على أحوال البشرية، وهذا ابتداع في الدين. المقصود أن من لم يعطي هذه القواعد حظها من النظر تسرب من طريق الابتداع وهو لا يشعر. نعم، وذلك السلف حذروا من أخذ العلم عن القصاص، وهو الذي يتحفظ أشياء في تفاسير القرآن وكذا ثم يبلغها من غير تأصيل علمي، فإنما ظنت أن يدخل مع كلامه البدع والضلالات، ويؤخذ العلم عن أهله والضابطين له بقواعده المعروفة حتى لا يقع الزلل. فإن أعظم البدع تسربت من أخذ العلم عن غيره. الأذان؟ طيب، بعد الأذان نكمل.
إذن هناك فرق بين المقصد كصلاة الرغائب في العبادة وبين الوسيلة، فواضح في أمر المقصد أن أي مخترع فيه لا ينبغي أبدا. صلاة الرغائب 1000 ركعة تصنعها الصوفية في أول جمعة من رجب كما قيل بهيئات معروفة إلى آخره. صلاة النصف من شعبان جماعات في المساجد كهيئة التراويح يصلونها ولا يزارون في الشام أو في غيرها، فهذه محدثات في المقاصد لا يختلف فيها اثنان من أهل السنن ولا ينتطح فيها عن زان. لكن الكلام في ما يتعلق بالوسائل لم يضبط مسألة الابتداء الاختراع في الوسائل، بعض أهل العلم حتى إيش اختلط عليه الأمر. ومن هنا يقول دائما في هذه الأبواب، أبواب العلم، اعط القوس باريها. فالعلماء لهم تخصصات، فهناك عالم من الصحابة بالحلال والحرام أو تفسير القرآن وإقراءه كأبي موسى الأشعري أرسله النبي لليمن، هناك عالم من الصحابة بالسنة مع الحلال والحرام لا شك ابن مسعود، فلما جاء ابن أبي موسى الأشعري يتكلم أو ينظر في حال أناس اخترعوا في الوسائل
وهي جابوا معهم حصى في المسجد وصاروا يعدون به التسبيح ونحو ذلك والهيئات، واجتمعوا على هيئة محدثة. ما تكلم أبو موسى الأشعري لعلمه بهذه القاعدة الذهبية في العلم، أن يعطى أهل التخصص تخصصهم، فذهب لصاحب التخصص أبو موسى الأشعري ابن مسعود وقال: ترين في المسجد شيء تردد فيه وانتظرت كلامك، لأنك أنت في باب المبتدعات والتقعيد في ذلك أعلم مني، فما ترى؟ قال: أرى أنها بدعة. انتهى الأمر. كذلك من التواضع أن الإمام أحمد كان يقول له الشافعي، مع أنه شيخه في أصول الفقه، فكان يقول: يا أحمد الشافعي، أنتم أعلم منا بالحديث، أنتم أهل الرماية، فعلمونا بالحديث بالله عليكم، إن كان شامي أو كوفي أو بصري، فما صح نأخذ به. هذا الشافعي، مع أنه شيخه، شيخ الإمام أحمد الشافعي، لكن اعترف الإمام أحمد بتخصصه في الحديث وأنه مرجع له فيه. لا إله إلا الله. العلام العثيمين نفسه يخبرني ثقات أنه كان يلمس من بعض الطلاب بحوث في علم الحديث وقوة، فكان شيخنا ابن عثيمين يعطيهم مجالا، يقول: ابحثوا لي عن هذا الحديث واعطوني وش الزيادة هذه، صحت ولا ما صحت، إلى آخره. هؤلاء العلماء الحقيقة يتواضعون للحق وأهله، جزاهم الله خير في كل زمان ومكان عن الأمة المسلمة بما قدموه لهم من علم وحفظوه، حفظة الدين، نجوم الهدى، مصابيح الدجى، جزاهم الله خير عن الإسلام وأهله. إذن يفرق كما تقدم بين الوسيلة والمقصد على ما مضى الكلام فيه والتأصيل والتفصيل في ذلك. طيب، الثالث، يعني المسألة الثالثة في مجلسنا هذه، لينكشف أمر الابتداع عندك الحادث، فأولا تعرف هذا الشيء الحادث في الزمن والذي لم يكن في زمن النبي، هو من جنس العبادات ولا العادات؟ فإذا كان من جنس العادات فالبحث آخر، وإن جنس العبادات فكذلك. فإن كان الحادث من جنس العادات فانظر سلامته من التشبه، وانظر سلامته من النصوص الخاصة التي نهت عنها. أما لا تمنع بزعم أن النبي ما فعل، هذا غلط كبير، لأن النبي قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم، فالأصل في العادات الإباحة. فمثلا يأتيك إنسان بأمر حادث يقول، كما أنكروا أهل العلم على برنامج قبل فترة من سنين طلع في سلمان العودة، يقول: أنا أبحت عيد الميلاد، يحطون شموع وينفخون الشمع بحسب ولادة الشخص، هذه عادات يعني، والأصل في عادات الإباحة إلى آخره. نعم، عيد الميلاد حادث، لكن حادث من جنس العادات ولا العبادات؟ عادات، واضح جدا. طيب، فحينئذ يتوخف العادات النظر في التشبه، فمن فعله تشبه بمن؟ بالنصارى، هذا واحد. اثنين، بالنص الخاص، فقد نهى النبي عن العيد وهو الاجتماع وإحداث الأطعمة وإظهار الفرح والسرور ونحو ذلك لمناسبة عود، وهي السن اللي ولد فيها فلان مناسبتها أو عيد مولد النبي وهكذا. فجاء نص فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما جاء المدينة ولهم عادة في يومين يعتادون يلعبون فيهما، عادة يلعبون ويجتمعون بمناسبة تتجدد وتعود وهي ما يسمى بالعيد، مع أن ما لهم غرض في القربة إلى الله يلعبون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله بيومين تجتمعون فيه بمناسبة وهي عيد الفطر وعيد الأضحى، فكرروا الاجتماع وإظهار الفرح والسرور بمناسبة عود مثل هذا العيد، وهو أن هذا أضحى وهذا فطر، لكن مولد نبوي لا، عيد يجتمعون فيه يعود، زواج لا. البعض يحتال يقول: والله ودي أجدد علاقتي بحرمتي يا أخي، أنا من مسوي اجتماع ومنادي أصحابي، أنا وحرمة الليلة نجيب لنا شمعتين ثلاث وهدية وهديتين ونسهر غرفة النوم. يقول: اسمه عيد، حتى ولو اسمع فقط أنت حرمتك عاد اسمه عيد. يقول: طبعا عادة ما يقصد العبادة، ولو النبي نهى عن عود ما يسمى، ولو سمي عيد عادة لأجل الاجتماع، أنه ما يجوز الاجتماع وهي الفرح وإظهار السرور إلا بمناسبتين تعود وهما الفطر والأضحى، وما سوى ذلك عيد الحب، عيد الأم، عيد المولد، عيد إلى آخره كله لا يحل. ثم يشترط في السنة، انتبه، للإنسان حتى يتوخى السنة أن يوافقها في 5 أو 6 أشياء، فانتبه لها. وبما أن الوقت أزف نؤجل هذا إلى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.